لأن المعرفة حكمة، والتفاهم سعادة، والعمل نجاح. فلتصنع نجاح حياتك بامتياز. بامتياز برنامج من إعداد وتقديم راضية دافي، وإخراج عبد الحفيظ الطويل.
أسعد الله مساكم بكل خير مستمعينا الكرام، مرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامج بامتياز. نرحب بكل المستمعين الكرام لهذا العدد الجديد الذي نتناول من خلاله موضوعا جديدا نناقشه بالتحليل ونتعلم مهارات جديدة مع ضيوف برنامج بامتياز. موضوعنا لهذا العدد من برنامج بامتياز هو التدريب الإعلامي وما في مضمونه من مهارات سنتعلمها، ونتحدث عن أهمية الاتصال وتطوير آليات الاتصال الفردي والمؤسسات في داخل المؤسسات الإعلامية والصحفية، وأيضا أهمية الاتصالات من خلال كل علاقاتنا الاجتماعية وتنميتها وتعلم مهارات جديدة. لمناقشة هذا الموضوع إذن يحضر معنا باستوديو بامتياز ضيف الجزائر وضيف مركز صناع الحياة وضيف برنامج بامتياز لهذا العدد الدكتور أحمد جعفر، خبير في الإعلام والاتصال الدولي، مدرب عالمي في مجال التطوير الذاتي والمؤسسي الإعلامي والإداري، متحصل على دكتوراه في التطوير الإداري والإعلامي للمؤسسات الإعلامية من المملكة المتحدة البريطانية، مستشار إعلامي وإداري للعديد من المنظمات التنمية البشرية بالدول العربية والعالمية، خبير إعلامي بمنظمة المؤتمر الإسلامي بالرياض، ممارس صحفي في العديد من المؤسسات الصحفية والإعلامية، مدرب متخصص في كل مجالات الإعلامية والاتصالية، عضو في العديد من المؤسسات الصحفية والإعلامية العالمية كنقابة الصحفيين بمصر واتحاد الصحفيين العرب وصحفيين بلا حدود. له 6 إصدارات في مجالات تنمية الذات وصناعة النجاح، الإصدارات تحت عنوان التميز الإداري والإعلامي والذاتي. أهلا دكتورة، أولا بالجزائر، إقامة طيبة نتمناها لك في بلدك الثاني، وأهلا بك في استوديو برنامج بامتياز.
شكرا جزيلا لك وشكرا إلى المستمعين الكرام من الشعب الجزائري الحبيب.
أول شيء دكتور، البرنامج يهتم بكل ما هو تطوير الذات، الآن وصل تطوير الذات حتى إلى المجالات الإعلامية والاتصالية بصفة عامة. بداية قبل أن نتطرق لهذه المواضيع ونتناولها بالتفصيل، بداية المسيرة الإعلامية للدكتور أحمد جعفر كيف كانت؟
في الحقيقة بدأت المسيرة الإعلامية منذ عام 1984. بدأت حياتي كصحفي ممارس لفنون الصحافة كمخبر ومندوب صحفي ومراسل ومحقق، إلى أن يعني استمرت في العمل الصحفي حوالي 5 سنوات في مصر في عدد من وسائل الإعلام. ثم بعد ذلك يعني شعرت ولمست في خلال مسيرة العمل الصحفي خلال 5 سنوات بأن المؤسسات الإعلامية بشكل عام في الوطن العربي يعني تفتقد للأسف الشديد إلى الإدارة المهنية الصحيحة. ثم اتجهت إلى أثناء عملي كممارس صحفي إلى دراسة إدارة الأعمال في كلية التجارة، بالإضافة إلى تخصصي كإعلامي. وبعد تخرجي من إدارة الأعمال يعني شعرت أيضا بأن المؤسسات الصحفية ليست بحاجة بس إلى أن أنا يعني كصحفي أتحلى بالمهارات الإدارية فحسب، بل أيضا بحاجة إلى تطوير نظريات الإدارة للمؤسسات الإعلامية، لأننا وجدنا أن الكثير من المسؤولين في المؤسسات الإعلامية مع احترامنا لإمكاناتهم ومهاراتهم الإعلامية المتخصصة إلا أنهم يفتقدوا إلى مسألة الإدارة الصحفية للمؤسسة. فجرى التفكير في دراسات عليا متخصصة في مجال الدراسات الإدارية المعمقة في مجال الإعلامي. فاتجهت إلى المملكة المتحدة في بريطانيا، ويعني بدأت دراستي العليا، والحمد لله في 2002 قبل 5 أعوام تقريبا حصلت على درجة الدكتوراه في إدارة المؤسسات الإعلامية والإدارية. ده باختصار سريع. كممارس لمهنة الصحافة بشكل يومي كما يعني يعرف الإعلاميين، أنا أمارس مهنة الصحافة بشكل يومي حتى عام 2003. حتى كنت في صحيفة الاتحاد في أبوظبي، كان آخر الأعمال المهنية اليومية. كنت نائب مدير تحرير لشؤون المحليات والاقتصاد في دولة الإمارات. أيضا أثناء هذه الفترة كان لدي اهتمامات أخرى في تطوير الذات. بعد ما حصلت على الدكتوراه رفضت أن أنا أعمل في مجال التدريس الجامعي لقناعاتي الذاتية بأن التدريس في المجالات الإعلامية أن تحصر إنتاجك وجهدك في مجموعة من الطلبة أيا كان عددهم، هذا يعني ليس كافيا، لأن المجال العملي هو أفضل المجالات يمكن الإنسان أن يزيد فيها خبراته وتتناقل فيها الخبرات من مجال إلى آخر ومن شخص إلى آخر ومن بيئة إعلامية إلى بيئة إعلامية أخرى. وبالتالي اتجه اهتمامي إلى تطوير الإعلاميين الممارسين أو الراغبين في التعامل مع وسائل الإعلام لتطوير ذواتهم، لأني فوجئت، وأقول للأسف فوجئت، بأن الكثيرين ممن تخرجوا من كليات الإعلام المتخصصة في أوطاننا العربية درسوا الإعلام كمجال نظري، أما إذا أخرجناهم من الحرم الجامعي ووضعناهم في البيئة الإعلامية سنجدهم للأسف الشديد فارق كبير جدا بين ما درسوه وبين الواقع العملي، إن في تطور تقني رهيب جدا يعني تعرضت له البيئة الإعلامية، وكل بيئة إعلامية حتى تتميز فاستقطبت هذه الكفاءات واستقطبت التقنيات المتخصصة، وبالتالي أصبح عندنا في فجوة كبيرة بين ما نتعلمه وبين الواقع التطبيقي. وأيضا لمست أن الكثير من المواد الإعلامية التي تدرس مواد إعلامية يعني منذ الثلاثينات والخمسينات، ونحن يعني دخلنا القرن 21 وما زالت الكتب التي يدرسها إخواننا وأبناؤنا في الطلبة من طلبة الإعلام الورق الأصفر والقديم. فشعرت بواجب تجاه ذاتي وخبراتي التي اكتسبتها من الواقع العملي على مدار قرابة ربع قرن تقريبا إلى أن نصل إلى أن ننقل هذه الخبرات إلى الأجيال الحالية، والحمد لله يعني نحقق كثيرا من الإنجازات في هذا المجال، خاصة في مجال التدريب الإعلامي والمتخصص للعاملين في هذا المجال، سواء كانوا من خريجي الكليات المتخصصة في الإعلام والاتصال أو من يرى في نفسه القدرة والرغبة أن يضيف شيئا إعلاميا لذاته وللمؤسسة التي يريد أن يعملها. لدينا مهارات، لدينا أفراد لديهم مواهب، نحن نستطيع أن نكتشف هذه المواهب ونطورها ونوجهها التوجيه الصحيح حتى تؤتى ثمارها.
من خلال هذا الحديث عن التطوير أو عن التكوين النظري الذي يخضع إليه الصحفيون بما فيهم حتى نرى إعلاميين عادة هم يعني خريجي جامعات أو تخصصات بعيدة عن الإعلام والاتصال، ولكن يمكنهم ممارسة العمل الإعلامي ببراعة من خلال اكتشاف مواهب كما تحدث أستاذ أو دكتور جعفر. من خلال هذا التطوير أو التكوين النظري الذي يخضع إليه الصحفي وما يجده في أرض الواقع في العمل الصحفي التطبيقي، الآن نرى كما ذكرت دكتور في دائما الجديد في عالم الإعلام مما دخل في السنوات الأخيرة في الوطن العربي بما فيها الجزائر، دخلت مهارات جديدة خاصة بتطوير الذات وما سمي بالتنمية البشرية. إلى أي درجة وصل هذا التطوير إلى مفاهيم الإعلامية وإلى التطوير الإعلامي التطبيقي؟
إلى أي درجة كمفهوم تنمية بشرية يمكن أن أحدثك عنه، لكن ما يتعلق بالقطر المحلي القطر الجزائري على وجه الخصوص هذا سيحتاج إلى كلام آخر ممكن أن نتطرق إليه في الحديث، لكن بشكل عام الوطن العربي بشكل عام في الآونة الأخيرة بدأ يهتم بمفهوم التنمية البشرية. تعلمين من فترة لم يكن يصدر عن الأمم المتحدة تقرير يتعلق بالتنمية البشرية، فكون الأمم المتحدة بحد ذاتها والجزائر وغيرها من الأوطان العربية تهتم بموضوع التنمية البشرية، فبدأ الأمم المتحدة تنظر إلى التنمية البشرية باعتبارها أحد عوامل النهضة وأحد عوامل التطوير للبيئة العالمية سواء كانت عربية أو غير عربية. هذه واحدة. الثانية أني طبعا الاهتمام بالتنمية البشرية له متطلبات أولا إرادية. أنا أؤمن بأن التنمية البشرية يمكن أن تساهم في تطوير بيئتي، فإذا في هذه اللحظة سأخضع لها المفكرين والخبراء وعلماء الاجتماع وعلماء والأكاديميين المتخصصين في وضع رؤية للنهوض. لكن أنا لو عندي إرادة سياسية ليست مقتنعة بأهمية التنمية البشرية أو بتعتبرها نوع من الطرف الفكري، إذن ستحتل التنمية البشرية مراتب متأخرة. الكل يلمس أن مجتمعات صغيرة جدا ومجتمعات حديثة آمنت بمفهوم التنمية البشرية. ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة كانت يعني حققت معدلات تنمية مرتفعة أكبر بكثير جدا من دول عريقة زي أوطانين العربية.
نذكر ماليزيا على سبيل المثال.
على سبيل المثال ماليزيا مثال حقيقي وواقع. ماليزيا يعني لم تكن لتنهض هذه النهضة الصناعية وأن تكون نمر أسيوي لو لم تكن تؤمن بمسألة التنمية البشرية.
فعلا.
دول الخليج على سبيل المثال دولة الإمارات، الكويت، يعني دول متقدمة في مجال صناعة التنمية البشرية. ما زالت الأوطان العربية عندنا مثلا على سبيل المثال في مصر يعني دون ضرب أمثلة كثيرة، اليمن، الجزائر، الأردن، ما زلنا نظرا لأننا عندنا من المزاحمات الحياتية والمشاكل الحياتية المتعددة والقضايا الموجودة بتحتل مرتبة التنمية البشرية مرتبة متأخرة. لكن أحب أن يعني أزف لك وإلى المستمعين الكرام من خلال مشاركاتي في المنتديات العالمية التي يحضرها يعني مندوبون من الكثير جدا من الدول العربية، هناك قناعة كبيرة جدا الآن بدأت تهتم بمفهوم التنمية البشرية. وسأذكر لك بعض الشواهد حتى يعني نقرب الصورة إلى المستمع الكريم. مثلا في دولة الإمارات على سبيل المثال مثلا هناك أكثر من 300 مركز تدريب. في الدول العربية يعني مثلا مصر، الجزائر، بدأ في نهوض وإنشاء مراكز متخصصة في التنمية البشرية، منها على سبيل المثال مركز صناع الحياة اللي أنا يعني هو منظم الدورة التي أتيت بسببها إلى الجزائر الحبيبة. هذه المراكز وغيرها مراكز واعدة تحمل مفهوم نهضوي للمجتمعات بتاعتنا، وبالتالي هي مطالبة أن تثبت كفائتها وأن تطرح حلول لتنمية الذات الوطنية وتنمية الذات الاجتماعية والثقافية والإعلامية وغيرها من الذوات تجاه مجتمع، حتى يعني يؤمن صناع القرار ويقتنع بنسبة 100% بأن هذه المراكز يمكن أن تسهم في حركة النهضة والتنمية المنشودة.
وإلى أي مدى وصلت هذه المفاهيم إلى التدريب والتطوير الإعلامي؟
طبعا التطوير الإعلامي يعني أستطيع أن أقول لك هو الحصان الذي يعني يجر وراءه كل الثقافات وكل المؤسسات الأخرى. يعني تخيلي لو لم تتواكب المؤسسة الإعلامية بمفهومها الشامل على مستوى البيئة الإعلامية كفنية والكوادر البشرية والطاقات البشرية اللي فيها مع النهضة المواكبة لها في الجهات الأخرى سواء كانت نهضة صناعية أو ثقافية أو تجارية أو إعمارية، هذه الأمور كلها تتطلب بها إعلامية واعدة بيئة إعلامية تستطيع مواكبة هذا التطور لتشارك الرأي العام في هذا الأمر، لتشارك المواطن، لتنقل له الحدث أينما يقع، لتنقل له التحليلات. لم يعد لدينا الآن القدرة المشاهد والمستمع والمواطن العربي عندما يفتح الآن ويجلس ويشاهد مثلا على سبيل المثال ويحمل في يده الريموت كنترول ويشاهد أكثر من 300 قناة عربية فضائية، لم يعد هناك في مجال للتراجع عن اللحاق بهذا السبق. وإلا المواطن عندي أيا كان في أي بقعة عربية سيتجه أنظاره للقنوات الأخرى، بينما أنا عندي مؤسسات إعلامية وعندي طاقات بشرية لكني لم أصرف ولم أكلف نفسي مجرد تطويرها. وبالتالي اللي بيحصل، الذي يحدث يتحول أنظار المستمع أو المشاهد أو القارئ إلى وسائل إعلامية أخرى ليتلقى فيها إيه ما يريده وما يشبع ذاته ورغباته فيه، سواء كانت سياسية أو ثقافية أو درامية أو غيرها من فنون الإعلامية. وبالتالي أستاذة راضية، ما يتعلق بتطوير المؤسسات الإعلامية، الحمد لله أنا ألمس بأن في رغبة جامحة للحاق بهذا المجال، وأخص بالذكر دول المغرب العربي، وأخص طبعا نحن في الجزائر بهذا الأمر لسبب بسيط، أن الـ نحن نشاهد، لحظة معايا، نشاهد ولا نستمع، نشاهد مذيعا جزائريا في شاشة عربية أخرى، نشاهد مذيعا مغربيا، نشاهد صحفيا جزائريا أو مغربيا في دولة أخرى يعني بارع في أداء عملي. طيب عندما اقتربنا منه واحتككنا به وجدناه قد طور نفسه إما عن طريق ذاته أو عن طريق المؤسسة التي كان يعمل بها، فتحت له مجالا واسعا لنقل خبراته ويلبي طموحاته في أن يصل إلى أن يكون إنسانا عالميا، أن يكون إنسان يعبر عن وطني. أي واحد مننا كإعلاميين بشكل عام عندما يذهب ليعمل في شاشة لها طبيعة دولية ومعروف عنه أنه جزائري أو مغربي أو مصري أو سوداني، هو في الأخير سفيرا لوطني. فصناع القرار عليهم أن يؤمنوا بأن الإعلامي هو خير السفير له. أنت تعلمي جيدا إحنا إحدى دول الخليجية تكاد تكون أغلقت إدارات العلاقات العامة والإعلام في إحدى الوزارات السيادية زي وزارة الخارجية. لماذا؟ لأن لديها قناة إعلامية متخصصة قوية لها من المشاهدين والحضور الإعلامي ما يحقق به سياسة هذه الدولة في القضايا الخارجية. لماذا تحتاج إلى إعلاميين؟ لماذا تحتاج إلى إدارة علاقات عامة؟ لماذا تحتاج إلى مستشارين إعلاميين؟ القناة هي تسد هذا الجانب، بل مش تسد بس، ده تؤديه ببراعة. إذا نشأ التفكير أن تكون ممكن تكون قنواتنا الإعلامية والإعلاميين الذين يعبرون عن الحس الوطني والقضايا الوطنية، وأكيد طبعا بيكون لهم دور في بناء وطنهم حتى وإن كانوا ليسوا على أرضه. وسأذكر للمستمع مشاهد يعني مثلا سريع، بعض الإعلاميين أصدقائنا في إحدى الدول الخليجية يقول لي أنا عندما أستيقظ صباحا أول شيء أتصفحه صحافة بلدي رغم أني في المهجر، ويبحث عن القضايا التي يمكن من خلالها ومن خلال الشاشة التي يعمل لها أن يساهم في بناء وطنه عنه وهو بعيد.
يبقى الانتماء،
يبقى الانتماء ويبقى الحس متأجج. هذا ما نلمسه، لأن نحن إعلاميون نحمل هم هذه الأمة، نحمل هذا الوطن، نحمل هموم أكبر بكثير جدا من هموم المواطن العادي. أنا مطالب بالنهوض بالمواطن ولست مطالب بالنهوض بذاتي فقط، وبالتالي أولويتي أنا بتأتي في المرتبة الثانية قبل ما تكون مرتبة الأولى. وبالتالي هذا المذيع الذي أذكر لك مثالا له والمستمعين الكرام، لا يمر أسبوع إلا وقضايا وطنه تبحث بعدة آليات، إما بخبر أو بتحليل أو باستضافة ضيف من وطني أو غيرها، وينقل هموم وأحاسيس، والغرباء والمهاجرين في الخارج يتابعوا ويشاهدوا هذا البرنامج لأنه يعبر عن اهتماماته. هذا ما أستطيع أن أقوله في مجال تدريب المؤسسات الإعلامية.
إذن الواقع الإعلامي بتطوراته وبالأمور التي تلد في كل لحظة هي واجب على الصحفي للتطوير والتدريب الإعلامي.
مشترك الدين فهمني وشك الدين خويا. راك تحوس على القناة الأولى. القناة الأولى هاي لك.
هنا إذاعة الجزائر القناة الأولى
91.0، وابقى معنا واستفاد.
لا تأسى على ما فاتك وخطط لحياتك.
لا تأسى على ما فاتك وخطط لحياتك، وللصحفي والإعلامي أيضا عليه أن يخطط لحياته، وهذا ما نتحدث عليه من برنامج بامتياز من الأولى لهذا العدد مع الدكتور أحمد جعفر. تحدثنا عن واجب التطوير للإعلامي. الآن ما من أشياء جديدة دخلت الإعلامي التي يجب أن يواكبها ويتعلمها عن ظهر قلب من مضمون دوراتكم في الجزائر؟
قبل أن أتطرق للإجابة على هذا السؤال، دعيني أشكر حضرتك وأشكر معد البرنامج ومقدمه والمخرج على هذه العبارة الجميلة، لا تأس على فاتك على ما فاتك وخطط لحياتك. بالفعل هي معبرة. الإعلامي نظرا لأنه عندما يدخل المؤسسة الإعلامية يتحول إلى ترس في أدواتها، ينسى نفسه في بعض أحيان، يرى غيره يتطور وينمو ويكبر وهو في الحلقة مش قادر، بيسعى إلى تلبية احتياجاته الذاتية، لكن عندما يرى غيره وقد نهض وتطور ولحق بمؤسسة إعلامية عالمية، يمكن أن يتسرب إلى نفسه الملل أو اليأس، وبالتالي لا يستطيع أن يفعل شيء. سأذكر لك مثالا سريعا. أثناء عملي في مهنة الصحافة قبل 10-15 سنة، كنت أشاهد بعض الدورات، بعض المراكز التدريبية في بعض الدول تنظمها للإعلاميين. المؤسسة التي كنت أعمل فيها لم تعد يعني تضع في خطتها رؤية تطويرية للمؤسسة للعاملين فيها، فكنت أدخر من راتبي الشهري ما يعادل لي على مدار السنة أخذ دورتين أو ثلاث، وأذهب بنفسي من راتبي لتطوير ذاتي، وأقطع المسافات، ممكن تكون دورة على بعد 150 كيلو 200 كيلو على مدار 5-6 أيام، أنا أروح وأرجع وأداوم في وظيفتي دون ما أتوقف. هذا ما يعني أحب أن أبعث به إلى المستمع، إن كان يريدا، إذا كان مستمع إعلامي أو غير إعلامي، تطوير الذات مسؤولية الفرد، ليس بالضروري كل شيء نحمله إلى الحكومات وإلى المسؤولين. أنت مسؤول عن تطوير ذاتك. الآن مراكز التنمية البشرية موجودة في كل المجتمعات، تطرح من الدورات الببليك العامة، تطرح دورات متخصصة، لماذا لا تطور نفسك؟ بل بالعكس هي يعني تطرحها برموز بأسعار رمزية، يعني ليست مكلفة، بينما الإنسان فينا قد يجلس على المقهى وغيرها ويتكلم في التليفون المحمول مكالمات ممكن بسعر دورة، أليس كذلك؟
فعلا.
أليس كذلك؟ نعم. هذه واحدة. أتذكرني بقى بسؤالك يا أستاذة راضية مرة أخرى.
هذا دائما في خصوص المهارات الجديدة التي دخلت في التطوير الإعلامي من مهارات عرض وإلقاء، ما مضمونها فعلا وما فائدتها على الإعلامي المقدم، الإعلامي المحضر، والإعلامي الناطق برأي عام؟
نعم، احنا على سبيل المثال يعني دعينا نقسم كلامنا الى 3 محاور. المحور الاول محور المذيع، المحور الثاني المتلقي، صح؟ المحور الثالث هو محور ايه؟ محور المؤسسات الإعلامية داخل المؤسسات الإعلامية وغيرها، في مؤسسات إعلامية وفي مؤسسات حكومية اخرى. لديها إدارات متخصصة في العلاقات العامة والإعلام، سنتكلم في هذه عن هذه الإدارات في ثم نتكلم أيضا في مسألة الاتجاهات الحديثة في إدارة هذه المؤسسات الإعلامية. نحن الآن يعني نلمس في اتجاهات الاتجاه العالمي أنه لم يعد هناك بد من الإعلامي إلا أن يطور نفسه حتى يستمر في وظيفته. كنا في السابق مثلا من مسوغات التعيين أن يكون الإنسان الصحفي يجيد اللغة إضافية بإضافة لغته الأساسية. الآن في هذا التطور الذي نشهده في المؤسسات الإعلامية أصبح أضيفت لغة ثانية وثالثة، هذه جزئية. أصبح من الإعلامي أيضا عليه أن يطور ذات نفسه، إذا كان يعرف اللغة الإنجليزية عليه أن يتعلم الفرنسية، إذا كان يعلم الفرنسية عليه أن يضيف اللغة العربية بالإضافة للغة الأساسية اللغة العربية، وهكذا. هذه بند يعني أساسي جدا في مسألة تطوير الذات، في مسألة اللغة، حتى يستطيع أن يتواصل بكفاءة مع الغير. هذه واحدة. حاجة تانية على مسألة المهارات الإعلامية، الكتابة الصحفية اختلفت. على سبيل المثال الكتابة الصحفية كنا يعني نرى زمان مثلا بأن منذ الثلاثينات كان ممكن أغلب الخريج الإعلام حتى اليوم يدرسوا أن هناك للخبر شقيقات خمس، وأنت إعلامية أستاذة راضية أكيد تعرفيهم، فنقولهم للمشاهد نعلمه ونضيف إليه عندما يقرأ خبر في خمس عناصر: متى وماذا ولمن ولماذا وكل الخمس عناصر دول، وضيف للبند الخبر كيف، أصبح في شقيقات كام؟
ست.
هذا نمو طبيعي لتطور حركة الإعلام. لم يعد القارئ الآن بحاجة أن يرى خبرا مقتضبا، لم يعد يرى خبرا منقوص العناصر الأساسية اللي فيه. ليه؟ لأنه يرى ويشاهد ويستمع إلى نماذج متقدمة من صياغة الأخبار،
من التحليل وغيرها.
والتحليل وغيرها، هذه فإذا نحن نقول هذه من ضمن المهارات اللي احنا أيضا بنعلم فيها الإيه. أيضا بنوجه الإعلاميين مثلا للأسس الصحيحة للكتابة الصحفية مع اختلاف وسيلة الإعلامية، اللي بيكتب للصحيفة والمجلة غير الذي يكتب للإذاعة، غير الذي يكتب للتلفزيون، غير الذي يكتب للموقع الإلكتروني، غير الذي يكتب لموقعه الشخصي، غير الذي يراسل المواقع. يعني أصبحت عندنا وسائل إعلامية متعددة، يستطيع القارئ، يستطيع المستمع، يستطيع من يريد أن ينفس وأن يعبر عن انتماءاته ويعبر عن رغباته وطموحاته وهواياته ومهاراته، أن يتواصل مع هذه المؤسسات بصيغ ينبغي أن يتعلمها قبل أن
يمارسها
أو يطرق بابه. لأن الآن إحنا، دعيني أقول لك بصراحة، الذي يعني نلحظه ونلمسه، هناك من الأفراد من يعني تتوافر لديه الرغبة إنه يعمل. طيب أنا عندما تطرق الباب وتقول لي أتريد تعمل إعلاميا، طب ماذا هي مؤهلاتك وما هي مكوناتك وأدواتك؟ فاصرف على نفسك وتعالى بعد كده حاسبني أنا فتحت بابي ولا أغلقته في أمامك. لأن أنا أمامي أعباء كثيرة جدا كمسؤول إعلامي تجاه مؤسستي واتجاه المجتمع. أنا مناش فاضي عشان أعطيك هذا الإيه يعني هذا الوقت. هذه واحدة. حاجة تانية مثلا برضك من المهارات اللي احنا بينا نتكلم فيها مع الناس، إنه كيف تصنع الخبر. في أخبار بتأتي جاهزة، وفي أخبار بتأتي عن عبر الوكالات والصحف والعالمية وكذا، لكن الصحفي البارع هو الذي يصنع الخبر، هو الذي يقرأ بقراءة أخرى للأخبار التي تأتي في الصحف ويشاهدها، ثم بعد ذلك هو الذي يصنع الخبر. قضية خفية يبدأ يفتش فيها ويبدأ يتكلم فيها طالما أنها في إطار مهامه كصحفي. أيضا مسألة التحقيق الصحفي، التحقيق الصحفي أصبح له ألوان وله فنون. ما ينفعش إن إحنا نتعامل مع التحقيق الصحفي وأدواته ومكوناته كما كان في السابق. زمان كان الخبر على سبيل المثال ممكن تكون عدد كلماته من 200 إلى 300 كلمة. في هذا العصر الخبر لابد ألا يزيد عدد كلماته عن 100 كلمة، الكلام ده والمفاهيم دي مين يعني لابد أن تصل إلى الإعلاميين أنفسهم. المقدمة هي التي تثير الشوق عند القارئ والمستمع، ثم تدخل بعد ذلك في التفسيرات، ده شيء تاني. الكتابات الإنسانية تعبر عن القضايا بتاعت المجتمع والخاصة بيك إلى بصيغ مختلفة، بصيغ تتناسب مع التركيبة النفسية. هذا مجال. على سبيل المثال أيضا في مسألة المهارات الإعلامية، أصبح الآن لدينا أكثر من 300 شاشة، أليس كذلك؟ 300 شاشة، فيها الاقتصادية، فيها السياسية، فيها الإعلامية، فيها ما فيها، كل الوسائل الإعلام أصبحت متنوعة. طيب سأطرح لديك سؤال، مثلا مدراء المؤسسات والقطاع الأعمال، أصبح الآن في قنوات متخصصة في المجال الاقتصادي، أصبح في محررين متخصصين في متابعة الشأن الاقتصادي، الشأن المحلي، الشأن السياسي، الشأن الأمني، الشأن الإعلامي. هذه تخصصات تحترم، لأن بدون هذه التخصصات ما يكونش عندنا حرفية في الكتابة ولا حرفية في تناول الموضوعات. أصبح الآن في مطلب من مدراء المؤسسات ومدراء القطاعات الأعمال على مستوى الوطن العربي كله للخضوع إلى دورات متخصصة ومكثفة في كيف يتعاملون مع المهارات الإعلامية وكيف يمكن أن يتعاملوا مع وسائل الإعلام. لماذا؟ عندما يكون عندك برنامج خاص بحدث اقتصادي أو بمشكلة اقتصادية أو بقضية اقتصادية تتعلق بوزارة من الوزارات أو بقطاع من القطاعات، من الذي سيتحدث إليك؟ أليس هو المسؤول الأول عن الوزارة؟ طب تخيلي هذا المسؤول لا يجيد التحدث معك، لا يجيد كيف يتعامل معك، لا يجيد المطبات اللي أنت ممكن كإعلامية تضعيها له حتى تنقلي له نبض الشارع، أليس كذلك؟ ما نحن عندما نتناول القضية ليست بالضروري أن نتفق مع المسؤول اتفاق بنسبة 100%، وإلا أنا ما ليس هذا دوري، أنا بتقمص شخصية المحقق، شخصية وكيل النيابة، شخصية المواطن العادي اللي عمال يستمع ونفسه أن يكون هو خلف الميكروفون حتى يسأل هذا السؤال. أنت تنقلي النبض بصيغة أدبية إعلامية مهذبة مؤدبة، تنقليها له حتى يجيب، فيجلس أمامك ولا يستطيع أن يجيب، لا يعرف كيف يضع الأرقام التي عنده، كيف يجيب على تساؤلاتك. هذه دورات أصبحت جديدة في المجال الإعلامي وبقت لها مطلب كبير جدا. يمكن ما يمر شهر أو شهرين إلا وعندي سنة من دورتين إلى ثلاث في هذا المجال لمدراء ومدراء تنفيذيين وغيرهم من القطاعات. لماذا؟ لأن أصبح الآن لا يمكن أن تضع رأسك في الرمل كالنعامة، منفعش، أصبح في مواجهة، المخطئ عليه أن يحاسب، المحسن عليه أن يقال له أحسنت، ونشيد بإحساني ونشيد بالإنجاز الذي حققه حتى لا ننظر للأمور بنظرة واحدة أو نظرة أحادية أو بننظر بعين الزبابة، ننظر للأمور بعين إيجابية. حتى عندما ألمس وأبحث وأفتش عن السلبيات أنا أفتش عنها بنظرة إيجابية لصالح المواطن. هذه على سبيل المثال للمهارات النسبة الإعلامية اللي ممكن تفيد قطاع رجال الأعمال وقطاع الأعمال. على مستوى المهارات الإعلامية للمتخصصين في مجال التلفزيوني والإذاعي، كيف تعد البرنامج، وكيف تتحاور، كيف تتواصل، وكيف تكون محققا تلفزيونيا صحيحا، وكيف تكون إذاعيا ناجحا، كيف تتواصل مع المصادر بتاعتك، متى يمكن أن تكسب ود بينها، المصداقية بتاعتك كيف تحققها، كيف تتعامل وكيف ترتب وتعد الحوار. احنا بنفاجأ في بعض أحيان للأسف، وأنا كمسؤول بقول هذا الكلام وأنا بقول لك للأسف، بعض الإعلاميين يطلبونني لإجراء حوارات ثم يقولون لي يا دكتور أعد لنا السؤال الذي تريد أن نسألك فيه. هذا النموذج عندما قابلته في أكثر من إذاعة أنا انزعجت كثيرا، بل رفضت أن أتعامل مع هذا الإذاعة لأنه وجدته سطحي لا يستحق أن يقف وراء الميكروفون. يعني أنت الآن أستاذة راضية تجلسي أمامي، لا يوجد أمامك سؤال، هذه كفاءة أن تديري الحوار معي من وحي اهتمامك، من وحي كلامي تستنبطي هناك عندك عناصر أساسية عايزة تكلمي فيها، محاور، لكن أنت أنا أضع لك السؤال وأقول لك اسأليني في السؤال هذا عشان أجيبك هذه الإجابة، فهذه لم تعد مقابلة. هذه المهارات اللي احنا بنحاول نوصلها للإعلاميين. طيب المؤسسات الأخرى نعمل معها إيه؟ عندنا الآن في كل مؤسسة وقطاع حكومي
مكلف بالاتصال،
مكلف بالاتصال، في ناس معنيين بالاتصال،
وخريجية المتخصصات
وخريجين الإعلام والمسارات الإعلامية سواء كان اتصال أو علاقات عامة أو صحافة أو تلفزيون وتفر التخصص بتاعهم يعملون في هذه الإدارات، وكل إدارة متخمة بعدد كبير جدا من المتخصصين في هذا المجال، إلا أن نفاجأ بأنهم يتعاملوا مع الإعلام بطريقة رتيبة لا يوجد فيها حماس. يأتي الصباح ليقرأ الصحف ويقطع الخبر ويضعه في الملف ثم يصدر تقريرا يوميا ليرفعه إلى المسؤول الأول ثم المسؤول الثاني ثم المسؤول، لكن هل فتش عن السلبيات التي عرضت؟ هل ساهم في إيجاد الأجوبة من المعلومات المتوفرة لديه من القيادة العليا؟ كيف يمكن أن يسهم في بناء المؤسسة التي يعمل فيها؟ عنده 5 محاور، الدراسات والأبحاث والإحصائيات والأرقام والكتابات الصحفية. هل تعلمي أن إحدى المؤسسات الناشئة في إحدى الدول الخليجية عندما أسست إدارة علاقات عامة، لسه يعني المؤسسة ناشئة، وضعت فيها 25 صحفي متخصص في مختلف المجالات بمختلف اللغات، ليه؟ عشان عملها بشكل عام مرتبط بالجمهور، تحتاج المؤسسة أن تصل إلى جمهورها، فكيف ستصل إلا إذا كان أدواتها البشرية الصحيحة، لديهم مهارات صحيحة ومهارات مواكبة للاحتياجات العصرية حتى يتواصلوا مع هذا الجمهور. وبالتالي هذا دورنا نحن في تنمية وتطوير إدارات العلاقات العامة والاتصال بكل المؤسسات. أيضا هذه الدورات مطلوبة، وإذا كانت المؤسسة لا تؤمن بالتنمية البشرية فهذه كارثة، فستظل كتير جدا من قطاعاتنا في أوطاننا خاملة، لأن النشاط سيؤدي إلى كشف كثير جدا من العورات والسلبيات. وبالتالي إذا كان الإرادة السياسية عالية ومرتفعة ومؤمنة بأهمية التنمية البشرية، أكيد هذا أمر سينسحب على الوزراء والقطاعات الأخرى الخدمية وغيرها من القطاعات في المجتمعات.
إذن كما قسم الدكتور أحمد جعفر المحاور الثلاثة من المذيع والصحفي والإعلامي إلى المتلقي إلى المؤسسات الإدارية العامة، واجب على التطوير والتقدم نحو الأحسن في مجال الإعلام والاتصال.
مشترك الدين، فهمني وشك الدين خويا. راك تحوس على القناة الأولى. القناة الأولى هايليك.
هنا إذاعة الجزائر القناة الأولى
91.0، وابقى معنا واستفاد.
كن واثقا من نفسك واستغل نقاط قوتك.
ومن الأولى برنامج بامتياز، مازال متواصل معكم موضوعنا لهذا العدد. نذكر كل من التحق بنا الآن التدريب الإعلامي، تحدثنا عنه بصفة عامة دكتور جعفر، الآن إلى مضمون الدورة التي أتيتم بها إلى الجزائر.
الدورة التي أتيت بسببها إلى الجزائر، وهذه ليست المرة الأولى التي يعني أتشرف بزيارة الجزائر. الدورة عنوانها كتابة الكتابة الصحفية، مهارات الكتابة الصحفية وكيف يكون الإعلامي أو من يتعامل مع الإعلام يكون ماهرا ومبدعا ويكون أداؤه فيه نوع من الإبداع والتميز. يعني هذه الدورة تم تنظيمها مع مركز صناع الحياة وهو الذي نظمها وهو الذي دعا إليها. لا شك أني لمست رغبة كبيرة جدا ممن خضعوا لهذه الدورة، كان عددهم فوق 50 يعني ممارس ومتدرب ومشارك في مجال إعلامي بصيغ مختلفة. وجدت رغبة ونهم كبير في مسألة التعرف على أحدث النظريات وآليات التواصل الإعلامي الكفء، إلا أنني أستطيع أن أقول أنه يعني ما زال هناك رغبة أكيدة لديهم للتحلي بالمزيد من الدورات في هذا المجال. الكل جميعا الذي لمسته يستشعر بأهمية الإعلام في التواصل في تضييق الهوة. على سبيل المثال أستاذة راضية، نحن في مجتمعاتنا توجد مشاكل معضلات عارفة نقول عنها في مصر مشاكل مكلكعة، كتل من المشاكل موجودة لا نستطيع أن نقترب إليها. عارفة لماذا لا نستطيع أن نقترب إليها؟ لأن هناك خوف، إذا اقتربنا منها احترقنا، بينما ممكن أن نقترب منها ولا نحترق. كيف نقترب من هذه المواقع الحساسة، من هذه القضايا الساخنة والجدلية، لأن نبني من خلالها وطنا، لأن نبني من خلالها مؤسسة، لأن نبني من خلالها مستقبل واعد؟ هذا مسؤولية الاتصال، من يحمل مسؤول الاتصال. إذا كانت قدراته ومواهبه وخبراته في هذا المجال مرتفعة قطعا سينعكس على أدائي. متى يمكن أن يتطرق إلى هذه النقطة ومتى يمكن أن لا يتطرق إليها، وكيف إذا تطرق إليها تطرق إليها بأسس وقواعد مهنية لا تضعه موضع السؤال، موضع الحرج، إما مع المستمع أو المشاهد أو القارئ أو قبل هذا كله مع ذاته. إذا لم يحس الإعلامي بهموم وطني، فمن أين سنأتي بإعلاميين من الخارج ليهتموا بشؤون وطني؟ وهذه مسألة مشكلة. إلا أنا لمست رغبة كبيرة في تطوير الذات، تحتاج إلى أن يكون هناك مشروع حضاري لمواكبة هذه الرغبة لتلبيتها، مشروع له من الإطارات المختلفة ما يعبر عن حاجة الوطن وحاجة الأمة. ما هو موجود في الجزائر موجود في مصر موجود في كثير. مجتمع الجزائر مجتمع له تاريخ وله حضارة وله إنجازات ملموسة على الصعيد المحلية والعالمية والإقليمية، لكنه مثل غيره من المجتمعات فيها مشاكل. تبقى المسألة كيف نتعامل مع هذه المشاكل. لابد أن يكون هناك رؤية ورسالة. قد يكون هناك رؤية ورسالة أنا كإعلامي لست متخصصا في صياغتها ولست معنيا بهذا الأمر، لكني يعني المراقب لشخصية الإعلاميين الذين خضعوا لهذه الدورة أن هناك منطقة ضبابية كبيرة جدا في أذهانهم بحاجة إلى تبييضها، بحاجة إلى توضيحها، بحاجة إلى نفض الغبار عنها حتى تتضح في طريقة كيف يتعاملوا مع الأداة التي يعملونها.
من خلال حديثنا عن التدريب الإعلامي، وكما ذكرت في بداية العدد لديكم 6 إصدارات في مجالات تنمية الذات وصناعة النجاح تحت عنوان التميز الإداري والإعلامي والذاتي، لو نلقي لمحة ونظرة عن هذه الإصدارات لكل المستمعين الذين يتابعون حوارنا مع الدكتور أحمد جعفر.
نعم، الشكر موصول لك وللمستمعين الكرام. الإصدارات هذه هي إصدارات لصالح جهة حكومية في إحدى الدول الخليجية وبالتحديد إمارة دبي. إمارة دبي من حوالي تقريبا 9 سنوات أسست وأطلقت برنامج اسمه برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، إيمانا من القيادة بأهمية تطوير المؤسسات. لا شك تطوير المؤسسات بيعتمد على بيئة عمل وأفراد وقيادة وأدوات وآليات وفلسفة ومعايير ومؤشرات أداء. يعني مسألة ليست سهلة، في حتى أحكم أن هذه المؤسسة مميزة ما أحكمش عليها بمزاجي، لا أحكم عليها وفق معايير. هذا ما تنشده مراكز التنمية البشرية، أن تؤطر نظريات التأصيل المهني لمؤسستنا. لم يعد الآن في مجتمعاتنا ولم تعد شعوبنا بحاجة لعمل غير مؤسسي. تصدقي العمل المؤسسي بيريح، بيخلي الإنسان مرتاح. تحكمني آلية، عندي توصيف عمل جيد، عارف أنا جاي الصبح إيه واجباتي، إيه الحقوق اللي عليا، لو أنا أنجزت كيف ستتعامل مع الإدارة العليا مع هذا الإنجاز، كيف أتعامل مع مسؤولي، إيه المجال المسموح لي فيه بالإبداع وإيه المجال الغير مسموح لي فيه من التطرق إليه. هذا ما طرحه هو البرنامج، البرنامج دبي الأداء الحكومي المتميز، برنامج واعد، وكان يعد يعتبر البرنامج الأول في المنطقة. يفتش ويضع وضع معايير خاصة بتميز المؤسسات، فوضع مقياس الموظف الحكومي المميز، المؤسسة المتميزة، الإدارة المتميزة، الفكرة المتميزة، المشروع المتميز، يعني كل شرائح أدوات الأعمال في الإمارة سواء كانت حكومية أو شبه حكومية، التقدم لهذا البرنامج ومناقشة هذه المعايير. بعد 4 أو 5 سنوات من إنجاز هذا البرنامج في دوراته، وكل إلي يعني توثيق هذا النجاح. هذا النجاح هدفه في الأساس أنه يعمم على الأوطان الوطن العربي. التجربة دي تجربة ناجحة، طيب لماذا لا نطبقها ونعمل منها كوبي بيست ونسخة منها في الجزائر؟ لماذا نعمل منها كوبي بيست في مصر، في الأردن، في السودان، في المغرب؟ تجربة ناجحة. كما هناك تنسيق في كل المجالات، فأيضا نحن بحاجة إلى الخبرات الأخرى الموجودة في البقاع الأخرى الناجحة، والتي يعني آتت ثمارها وحققت نجاحات ملموسة، لماذا نأخذ؟ فكان هذا الأمر كان يعني من مسؤوليتي أنا كإعلامي ومتخصص في كتابة الكتابة الصحفية والإعلامية المتخصصة أن أوثق هذه التجربة. تم توثيق التجربة من خلال 6 دورات، كل دورة في كتاب. هذا الكتاب مصاغ بطريقة يستطيع القارئ في الجزائر، يستطيع القارئ في المغرب، يستطيع القارئ في كل وطن أن يقتني نسخة منه، وهو موجود أيضا على الموقع الإلكتروني للبرنامج، يستطيع أن يحمله ليستفيد كيف تميزت هذه المؤسسة، إيه المعيار بتاعها، حتى ينقل هذه التجربة. إما طيب إذا كانت القطاعات المسؤولة لم تتبنى هذا الخيار فليتبنه، ما احنا قلنا ايه، لا تأسى على ما فاتك
وخطط لحياتك.
خطط لحياتك، والعبارة الجميلة التانية اللي عملنا فيها عندنا الصراحة ايه، كن واثقا
وركز على نقاط قوتك
واستغل نقاط قوتك. نقاط قوتك هذه المعلومة التي أصديها إليك يا أستاذة راضية، هذه معلومة أنا أقدمها لك لتقدميها إلى المستمعين. يذهب الآن ويبحث ويفتش في الإنترنت على برنامج دبي الأداء الحكومي المتميز، ثم يتصفح الموقع سيجد هذه الكتب. بهذه الطريقة يمكن أن يخطط لنفسه ويطور نفسه. ده باختصار. هناك أيضا مجموعة من الإصدارات الأخرى تحت الطبع تتعلق بتطوير الذات وتطوير المؤسسات الإعلامية، وأيضا يعني أنا بعد فترة من مراحل التدريب بتاعتي بحاول أن المادة العلمية لا تقتصر على دوراتي فقط. يعني أنا بعد فترة من سنة أو سنتين بعد الدورة اللي أنا بكون أنشأتها وصممتها وإعدتها يعني بجهد شخصي، بعد فترة أقوم طرحها في السوق إلى على هيئة كتاب. فهناك أربع كتب، أول كتاب سيطلع سيخرج إلى القارئ بعد شهر تقريبا عن الكتابة الصحفية المتميزة. هناك أيضا عالمين أخرى في الاتصال وتدريب الآخر أيضا ستكون موجودة إن شاء الله بالنسبة للقارئ
إن شاء الله، وستكون أيضا بالجزائر لكل من يبحث عن إصدارات الدكتور أحمد جعفر. سؤال أحبذ أن أطرحه على الإعلاميين كثيرا، ما هو الإعلام في آخر هذا البرنامج ولم يتبقى لنا كثير من الوقت، ما هو الإعلام بعد أن يكون الدكتور أحمد جعفر قد ذكر لنا في بداية هذه الحلقة أنه بدأ المسيرة الإعلامية منذ سنة 1984، كيف يرى الإعلام في سنة 2007 وكيف يرى ما وراء الدكتور أحمد جعفر؟
الإعلام مرآتي، عندما أنظر إلى المرآة أنظر إلى ذاتي، إلى ما أحمله من هموم، ما أحمله من فكر، ما أحمله من ثقافة ورصيد تراكمي في مختلف التخصصات، هذا يجب أن يصل إلى الناس، وبالتالي لن يصل إليه إلا من خلال هذه المراية التي أشاهد نفسي فيها، اللي هي الميكروفون، القلم، المطبوعة، الشاشة الفضية، كل وسائل الإعلام. هذا هو الإعلام باختصار، الاقتراب من المواطن، التعبير عن حاجاته، هذا باختصار. أستاذ رضي، لن أعبر لك عن الإعلام بالمفهوم الجامعي الذي نظري درسناه، هذا هو نبض ونقل نبض الحي للواقع إلى مختلف وسائل الإعلام.
الدكتور أحمد جعفر، مدرب عالمي في مجال التطوير الذاتي والمؤسسية الإعلامي والإداري، شكرا جزيلا على الحضور معنا ضمن برنامج بامتياز هذا العدد. شكر مني شخصيا لأنني استفدت من مدرسة في الإعلام خلال هذا الفضاء، وشكر بالنيابة على المستمعين على حضورك لبرنامج بامتياز من الأولى.
أشكرك جزيلا، وأشكر المستمعين الكرام، وأشكر شعب الجزائر الحبيب، والله أن هذا الشعب له مكانة في نفسي لا يعلمها إلا الله عز وجل. أشكرك وأشكر المستمعين الكرام، وأشكر مركز صناع الحياة على إتاحة هذه الفرصة، أنه يعني وفر لنا أسباب أن نقول هذا الكلام الطيب لشعب الجزائر الحبيب. شكرا جزيلا،
شكرا لك. وإقامة طيبة بالجزائر دكتور أحمد جعفر. شكرا أيضا للأستاذ كمال سعد الله الذي سهلنا على كلنا الدكتور أحمد جعفر ضمننا في برنامج بامتياز، على أن نتناول مواضيع أخرى في الأسابيع القادمة إن شاء الله من برنامج بامتياز في نفسية توقيت على نفسية مواجي الأولى. تقبلوا تحيات كل الفريق، كان معكم في الإخراج عبد الحفيظ طويل، في الإعداد والتقديم راضية دافي، في المراقبة عبد الحق، ومن كل الفريق لنا موعد إن شاء الله الأسبوع القادم مع بامتياز ومع مهارة جديدة. إلى اللقاء. Nobody can support the lost confidence.